الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا شيء من مقدمات علم الأصول، ولعلنا نأخذ نظم الورقات للشيخ العمريطي رحمه الله تعالى ونشرح ما في هذا النظم من الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تكلمنا عن جزئيات هذا العلم وفوائد تعلم علم الأصول واستمداده، وأخذنا شيئا عن العلامة الجويني وبيان شيء من كتبه، ونأتي إن شاء الله لشرح هذه المنظومة التي ألفها العمريطي. قال المؤلف: قال الفقير، فيه إثبات صفة الفقر للنفس، والمراد فقر الإنسان إلى ربه وشدة احتياجه له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والعمريطي منسوب إلى بلد بهذا الاسم من نواحي البلاد المصرية، وهو من فقهاء الشافعية، وهو من علماء القرن العاشر، واسمه يحيى ابن موسى ابن رمضان. وقوله الشرف لأنه يقال له شرف الدين. قال المؤلف: ذو العجز والتقصير والتفريط. العجز يدخل فيه عدم القدرة، إما لعدم وجود الآلة أو لعدم وجود محرك الآلة، فمن ليس له يدان عاجز عن الكتابة، ومن كان له يدان لكنه لا يتمكن من تحريكهما فهو أيضا عاجز عن الكتابة، ومن قدر على التحريك اليدين لكنه لا يعرف الكتابة هو عاجز، وقد يكون عنده نوع تقصير وتفريط. وأما المراد بالتقصير فلفظة التقصير تطلق ويراد بها معنيان: المعنى الأول الإساءة ويدخل في ذلك الذنوب، ولذلك يقال فلان مقصر بمعنى أنه مذنب. والمعنى الثاني في التقصير عدم الإتيان بالشيء على وجه الكمال. وقوله والتفريط المراد به الإهمال فيما يجب على الإنسان أن يفعله، وهذه الصفات صفات حقيقية موجودة عند كل إنسان، لأن الإنسان ليس معصوما، فوصف العصمة لم تثبت لأحد بعد الأنبياء، ووصف الإنسان لنفسه بمثل هذه الصفات من الأمور غير المذمومة الشرعا، بل هي من الأمور المباحة، وقد يقال بأنها من الأمور المطلوبة على جهة الاستحباب. ولذلك كان في سيد الاستغفار أبوء لك بذنبي، وسأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من سيئات أعماله. قوله هنا الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. المراد بالحمد وصف الله بالثناء الكامل والصفات المحمودة التي لا يعتريها نقص من أي جهة. فالألف واللام هنا ليست للاستغراء على الصحيح، وإنما هي للعهد، فكأنه يقول الحمد الكامل يكون لله، لأنه على الصحيح يجوز أن نحمد غير الله، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس. وتقدم معنا أن علم الأصول المراد به العلم الذي نعرف به الأدلة الشرعية، ونعرف به قواعد الاستنباط، ونعرف به من يؤهل للاستنباط. والمراد بالوراء الناس والخلق، وأشهر يعني أظهر هذا العلم وأخرجه فانتشر عند الناس وعرفوه. قوله على لسان الشافعي المراد به الإمام المعروف محمد بن إدريس، متوفى سنة 204، وكان عمره حال الوفاة 54 سنة. ومن كبار علماء الأمة، ولا زال الناس ينهلون من علمه الذي كتبه في مؤلفاته في فنون شتى، ومنها علم الأصول، فقد كتب كتابا سماه الرسالة، وهذا الكتاب لا زال موجودا بأيدي الناس، قد طبع طبعات مختلفة، وهو كتاب سهل. وسبب تأليفه أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي المحدث المشهور جاء إلى الإمام الشافعي فشكى إليه أن الناس دخلت إليهم العجمة وأصبحوا لا يفهمون الأدلة الشرعية كتابا وسنة، فلو كتبت كتابا ورسالة تيسر على الناس فهم الكتاب والسنة، فكتب هذا الكتاب وسماه الرسالة وأرسله إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي فسمي رسالة. وكانت هذه النسخة الأولى يقال لها الرسالة العراقية، وهي غير موجودة بأيدينا. فلما جاء في مصر، لما جاء الإمام الشافعي في مصر، هذب كتاب الرسالة ونقحه فأملاه على طلابه ومنهم الربيع، فبقيت حالنا هذه الرسالة المصرية. قوله وهون، يعني أن الإمام الشافعي سهل هذا العلم، فهو الذي ابتدأ تدوين علم الأصول في كتاب الرسالة. وإن كان هناك كتابات أصولية قبل الشافعي لكنها في مسائل جزئية، فكتب بعضهم في النسخ، وكتب الإمام مالك رسالة في عمل أهل المدينة لكنها رسائل في معلومات خاصة في أبواب خاصة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقد شمل أبوابا عديدة كأبواب البيان وحجية أخبار الآحاد والقياس والاجتهاد ونحو ذلك. وطريقة الإمام الشافعي في هذا الكتاب أن يجعل مباحثه على طريقة الحوار بين شخصين، فكأن سائلا يسأله وهو يجيب، وهي طريقة جيدة سهلة. وقد كتب عدد من العلماء المتقدمين شروحا لكتاب الرسالة، لكن هذه الشروح لم تصل إلينا. قوله وتابعته الناس، يعني أن المؤلفين من الأصوليين تابعوا الإمام الشافعي فألفوا مؤلفات عديدة في علم الأصول، منها ما هو صغير الحجم ومنها ما هو كبير الحجم. وكان لهم طريقتان ومنهجان في التأليف تقدم الكلام عليهما، فألف مثلا الباقلاني كتاب التقريب والإرشاد، وألف جماعات من أهل العلم كتب في علم الأصول، وهذه الكتب منها ما هو كبير الحجم بحيث يدرسه من كان متعمقا في العلم، ومنها ما هو صغير الحجم يجمع أجزاء كثيرة من العلم ويسهلها عند الناس. قال المؤلف وخير كتبه الصغار ما سمي، ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، يعني أن من خير كتب علم الأصول الصغيرة السهلة الكتاب الذي سمي، يعني وضع له سمة أو اسم، هو الورقات. كتاب الورقات كتاب مختصر ألفه العلامة أبو المعالي الجويني يوسف بن عبد الملك المتوفى سنة 478، وقيل له إمام الحرمين لأنه أقام بمكة مدة ثم أقام بالمدينة مدة أخرى. وقد ألف العلامة أبو المعالي الجويني مؤلفات عديدة في فنون مختلفة، منها المؤلفات في علم الأصول، وقد تقدم معنا أنه ألف كتاب التلخيص تلخيصا لكتاب التقريب والإرشاد للباقلاني، وهو كتاب جيد في بابه وإن كان لا يخرج عن آراء شيخه. وألف كتاب البرهان، هو كتاب عظيم له آراء قوية في هذا الكتاب، وقد ساقه بأسلوب بلاغي. والكتاب الثالث المنسوب إليه كتاب الورقات، وهو كتاب صغير رسالة سهلة لكنها جامعة لأكثر أبواب علم الأصول. قال المؤلف: وقد طلب مني جماعة من مدة طويلة أن أكتب نظما لهذا الكتاب، كتاب الورقات، بحيث يسهل على طلبة العلم حفظه وكذلك يسهل فهمه ومعرفة مقاصده ومعانيه، لأن النظم سهل الحفظ، من قرأه فإن الملال لا يأتي. قال المؤلف: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. يقول أنه لما سئلت نظم كتاب الورقات لم أجد وسيلة للتخلص من مثل هذا، ولذلك ابتدأت في النظم مستمدا العون والتوفيق من ربنا. وهذا فيه مشروعية دعاء الله عز وجل، ولا شك أنه أن الدعاء سلاح عظيم، لأنه قربة لله، ولأن الله قد وعد الداعين بإجابة الدعاء، قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والمراد بالدارين الدنيا والآخرة، وفيه إشارة إلى استحباب إخلاص النية لله، فيود الإنسان أعماله ومنها طلب العلم وتعليمه تقربا لله عز وجل رغبة في الأجر الأخروي. قال المؤلف: هاك أصول الفقه لفظ اللقبة. تعريف علم الأصول يكون من أو على طريقتين: الطريقة الأولى بتقسيم ألفاظ كلمة أصول الفقه، بحيث نعرف أولا لفظة أصول لوحدها، ونعرف لفظة الفقه لوحدها، لأن كل من الكلمتين مفردة. قال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا. للفن من جزئين قد تركبا، الكلمة الأولى كلمة أصول، الأول الأصول، ثم الثاني الفقه. قال المؤلف: نبتدئ بتعريف كلمة الأصول. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل عرفه المؤلف بأنه ما بني عليه غيره، فالأصل ما بني عليه غيره. ومثال ذلك أصل الشجرة جذوعها التي انبنت عليها الساق وبقية الشجرة. ولكن هذا التعريف من جهة اللغة فيه نظر، فإن السقف يبنى على الجدار، ومع ذلك لا يقال للجدار بأنه أصل للسقف. ولذلك رأى بعضهم أن الصواب أن الأصل، أصل الشيء هو أساسه الذي حصل منه. فلما عرف الأصل أتى بكلمة تقابلها وهي كلمة الفرع، فعرف الفرع بأنه ما ينبني على ما سواه. ثم بعد ذلك ابتدأ بتعريف الكلمة الثانية وهي كلمة الفقه، فقال: والفقه علم كل حكم، والفقه علم كل حكم شرعي. فالفقه في اللغة يطلق ويراد به الفهم الدقيق، ومنه قوله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونه. هذا من جهة اللغة. وأما في الشرع فإن الفقه العلم الذي يتعلق بالأحكام الشرعية الاجتهادية، فقوله علم لأن الفقه ذا، لأن الفقه صفة للإنسان الفقيه، ولذلك لم يقل بأن الفقه هو كل حكم. لأن العلماء لهم في تعريف العلوم ثلاثة مناهج. المنهج الأول تعريف العلم بالإدراك، كما قال هنا علم، لأن العلم نوع من أنواع الإدراك. وقد يعرف العلم بالمعلوم، كما تقول: التفسير بيان معاني الآيات القرآنية. وقد يطلق ويراد به الملكة التي تحصل عند المجتهد في ذلك العلم. فقوله والفقه علم لإخراج الجهل، لأن الجاهل ليس بفقيه، كل حكم شرعي. المراد بالحكم إثبات شيء لآخر أو نفيه عنه. فعندما تقول زيد طويل هذا حكم. والأحكام على أنواع، منها أحكام عقلية تؤخذ بالمتابعة والتكرار، ومنها أحكام عرفية، ومنها أحكام لغوية، إلى غير ذلك من أنواع الأحكام. ولكن مرادنا هنا الأحكام الشرعية المنسوبة إلى الشارع. وذكر المؤلف بأن الفقه لا يسمى به إلا الأحكام الاجتهادية، والمراد بالاجتهادية غير القطعية، ولذلك قال دون حكم قطعي. وأهل العلم اختلفت مناهجهم في تفسير الفقه في الاصطلاح على أربعة أقوال. القول الأول أن يراد بالفقه جميع أحكام الشريعة، ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. والقول الثاني، يعني على القول الأول تكون الأحكام الفقهية والعقدية والتفسير ونحوها كلها داخلة في مسمى الفقه، وهذا هو المراد بلفظ الفقه في النصوص الشرعية، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي مثل قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والمنهج الثاني قصر مسمى الفقه على الأحكام العملية دون الأحكام العقدية، وهذا هو المشهور عند المصنفين في علم الفقه، يعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام العملية. وبالتالي يدخل فيها الأحكام القطعية والظنية، وهذا هو صنيع المؤلفين في علم الفقه، فعندهم في هذا الفن أحكام قطعية مثل وجوب الصلاة، وفيه أحكام ظنية كثيرة. والمنهج الثالث إطلاق الفقه على الأحكام الظنية فقط، وهذا هو منهج المؤلف. وعلى ذلك فإن العلم بوجوب الصلاة وركنية الحج ونحو ذلك لا يسمى فقها على القول الثالث. والقول الرابع إطلاق لفظة الفقه على القدرة على استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. قالوا: لأن من عرف الأحكام بدون أن يكون لديه قدرة على أخذ الأحكام من الأدلة فإنه يقال له فروعي، لأنه حفظ الفروع، لكن لا يقال له بأنه فقيه. لما أكمل المؤلف ما يتعلق بهذا التعريف، هنا لم يبحث المؤلف التعريف اللقبي لعلم الأصول، وإنما عرفه بتعريف أجزائه، ولعله يعرف علم الأصول كعلم مستقل فيما يأتي. ويمكن أن يقال في علم الأصول بأنه معرفة القواعد التي تستنبط بواسطتها الأحكام من الأدلة، ويمكن أن يقال مباشرة. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى التعريف بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية على قسمين: الأول أحكام تكليفية، ويعرفونها بأنها خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، والمراد بكلمة الاقتضاء الطلب. فقال: والحكم، يعني أن الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: الأول الواجب، والثاني المندوب، والثالث المباح، والرابع المكروه، والخامس المحرم. وسيأتي تفصيل كل واحد من هؤلاء الأحكام فيما يأتي. النوع الثاني من أنواع الأحكام الأحكام الوضعية، وليس المراد أن البشر قد وضعوها، وإنما المراد أن الله قد وضعها معرفة بالأحكام التكليفية أو أوصاف لمحل الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي فيه طلب وفيه تخيير، لكن الحكم الوضعي عبارة عن وصف بدون أن يكون فيه طلب. مثال ذلك: الحيض مانع من الصلاة. قولنا مانع هذا حكم وضعي، يعني ليس فيه طلب لذاته، بينما نقول الصلاة حرام على الحائض، هذا فيه طلب ترك فيكون حكما تكليفيا. صلاة الحائض صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. هذا حكم وضعي أو تكليفي؟ وضعي. لماذا؟ لأنه ليس طلبا ولا تخييرا، وإنما هو وصف للصلاة بأنها باطلة. فقال المؤلف: مع الصحيح مطلقة والفاسد، هذه من الأحكام الوضعية. الحنفية يزيدون في الأحكام التكليفية حكمين آخرين: الأول الفرض، والثاني المكروه تحريما مع المكروه تنزيها. وأما بالنسبة للأحكام الوضعية فهناك أحكام أخرى لم يذكرها المؤلف، مثل العلة والشرط والمانع والسبب والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، لكن مراد المؤلف تقريب أشهر المصطلحات. قوله: مع الصحيح مطلقا، يعني والفاسد، يعني أن هذا من أجزاء الأحكام الوضعية، من قاعد، يعني سواء المراد بالقاعد هنا العاقد، في بعض النسخ من عاقد، لأن أفعال العبد منها عبادات بينه وبين الله عز وجل، ومنها عقود بينه وبين غيره من الخلق. والصحة والفساد كما تدخل في العبادات تدخل أيضا في العقود والمعاملات، ولذلك يقال هذا نكاح صحيح وهذا نكاح فاسد. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى أول الأقسام، أقسام الحكم التكليفي، وهو الواجب. والمراد بالواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، هذا يقال له واجب. وجعل الحكم هو الواجب هذه هي طريقة الفقهاء، وأما عند الأصوليين فيقولون الوجوب أو التحريم، وحينئذ يكون الحكم هو طلب الشارع. فعند الأصوليين الحكم هو الطلب الصادر من الشارع بفعل جزمة، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا هو الحكم، هذا هو الوجوب والإيجاب. وعند الفقهاء الحكم أثر الخطاب، ولذلك يقولون الواجب ما يقولون الوجوب، ويعرفون الواجب لأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا. فقال المؤلف: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني أن من فعل الواجب فإنه يثاب، بشرط أن يكون هناك نية، وبشرط ألا يكون هناك ناقض ومانع ومفسد في هذا الفعل. مثال هذا: الصلاة واجبة وفاعلها، الصلوات الخمس واجبة وفاعلها يستحق الثواب. قال: والترك بالعقاب، هذا جزء من تعريف الواجب، أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. من ترك الصلاة فهو مستحق للعقوبة. والأصل في الواجب في اللغة أن يراد به الساقط. إذا تقرر هذا فإن هذا التعريف لا بد أن يضاف له لأن يكون ذلك قصدا، لأن من فعل الواجب بدون نية التقرب لله عز وجل فإنه لا يؤجر ولا يثاب، ولا بد أن يضاف فيه مطلقا، لأن من الواجبات ما هو واجب على الكفاية مثل صلاة الجنازة، فهذا واجب وتاركه قد لا يأثم، لكنه لا يأثم إلا إذا تركت الصلاة بالكلية، فحينئذ يأثم الجميع. قال المؤلف: والندب، هذا هو النوع الثاني من أنواع الحكم التكليفي، ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. إذن المندوب مأخوذ من الندب وهو الدعاء. والمراد به في الاصطلاح طلب الفعل غير الجازم، طلب الفعل غير الجازم، ومن أمثلته السنن الرواتب. وقد عرف المؤلف المندوب بأنه ما يثاب فاعله، فمن فعل السنن الرواتب فإنه يؤجر ويثاب ولا يعاقب تاركه، من ترك السنن الرواتب فإنه لا عقاب عليه ولا إثم. لكن ينبغي أن يقيد بقيد النية، إن من فعل السنة الراتبة بدون نية فإنه لا يؤجر، ولذلك يقولون المندوب ما يثاب فاعله قصدا. قال المؤلف: وليس في المباح، هذا هو الحكم الثالث من الأحكام التكليفية، المباح. والمباح مأخوذ من باح بمعنى أظهر أمره، ولذلك يقال لباحة البيت باحة لأنها مكشوفة وظاهرة. والمراد به في الاصطلاح ما خير الشارع بين فعله وتركه، وبعضهم يقول ما خير في طلب في فعله وتركه. ومن أمثلة المباح لبس الساعة والجلوس على الفراش ونحو ذلك. وقد عرف المؤلف المباح بأنه ما ليس فيه ثواب لا على فعله ولا على تركه، بما ليس فيه ثواب ولا عقاب لا على فعله ولا على تركه. لكن قد ينقلب المباح ويؤجر العبد عليه إذا نوى به التقرب لله بأن يكون وسيلة لأمر مشروع. فمثلا من المباحات النوم، فلو نام مبكرا ليقوم لصلاة الليل أو لصلاة الفجر فإنه يؤجر، فحينئذ يقال بأن هذا الفعل لم يعد مباحا مجردا، لأن عندنا النوم مبكرا فأصبح من الأمور المندوبة. ولذلك قد يكون الفعل الواحد مرة واجبا ومرة حراما إذا اختلف الوقت. مثال ذلك الصلاة، أذن الظهر على المرأة وهي حائض، تصلي الظهر ولا ما تصلي؟ حرام، تأثم بذلك. بعد 10 دقائق طهرت فاغتسلت، تصلي أو لا تصلي؟ يجب عليها أن تصلي. فاختلف الفعل، حكم الفعل الواحد اختلاف طلب الشارع له. الحكم الرابع المكروه، والمراد به غير المرغوب فيه، هذا معنى مكروه، غير المحبوب. قال المؤلف وضابط المكروه عكس ما ندب، يعني أن المكروه هو ما طلب تركه لا على سبيل الجزم. وحكمه أن فاعله لا عقاب عليه ولا ثواب له، بينما تاركه يؤجر إذا تركه بقصد التقرب لله عز وجل. ومن أمثلة المكروهات تقديم الرجل اليسرى في دخول المسجد، الحكم الخامس. ولكن تعلمون أن من ترك المكروه لا يؤجر إلا إذا قصد به التقرب لله عز وجل. الحكم الخامس الحرام، والمراد بالحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. والحرام يعاقب تاركه، يعني أن تاركه يستحق العقاب إذا لم يتب ولم يعفو الله عنه، يستحق العقاب. ويؤجر تاركه ويثاب تاركه إذا نوى به التقرب لله عز وجل، مثل الخمر، مثل شرب الخمر. شارب الخمر يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ يستحق، ما قلنا يعاقب، وإنما نقول يستحق العقوبة، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. طيب، تارك شرب الخمر هل يؤجر؟ إن تركه بنية التقرب لله فإنه يثاب ويؤجر، وإن تركه خوفا على صحته أو لأن الخمر لا يأتي على باله فإنه حينئذ لا يستحق الثواب والأجر. انتقل المؤلف بعد ذلك للأحكام الوضعية، لكن كما تقدم معنا أن الحنفية يزيدون اثنين، أولهما الفرض، لأنهم يرون أن الواجب ما ورد بطلبه دليل ظني طلبا جازما، هذا واجب. وأما الفرض فإنه ما طلب بدليل قطعي على سبيل الإلزام. ومثال هذا الصلوات الخمس، هذا عندهم فرض لأن دليلها قطعي وهو الكتاب: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بينما هناك صلوات مطلوبة على سبيل الجزم لكنها ليست فرضا عندهم وإنما هي واجبة، مثل صلاة العيد عند الحنفية فإنها واجبة ولم يجعلوها فرضا لأنها لم ترد بدليل قطعي. ومثله صلاة الوتر عندهم فهي واجبة لأن دليلها ظني. والحنفية يقولون بأن تارك الفرض وتارك الواجب عمدا يستحق العقوبة. انتقل المؤلف بعد ذلك لما ذكره، هناك أيضا الحكم السابع وهو المكروه تحريما. والمراد بالمكروه تحريما ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني. وأما المحرم عند الحنفية فإنه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي. فشرب الخمر دليله قطعي فيكون محرما عند الحنفية، بينما تحريم أكل لحوم ذوات الأنياب لم يرد فيه إلا دليل ظني بحسب اصطلاحهم، وحديث أبي ثعلبة الرشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، قالوا فهذا مكروه تحريما. وفاعل المحرم والمكروه تحريما عند الحنفية يعتبر مستحقا للعقوبة. قال المؤلف بعد أن أنهى الكلام في الأحكام التكليفية: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ أو واعتداد مطلقة. إذن المؤلف الآن يتكلم عن أحد الأحكام الوضعية وهو الصحيح، والفعل يكون صحيحا إذا أثمر النتيجة المرتبة عليه. فمثلا ما هي نتيجة البيع؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري، فالمشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن، فمتى كان البيع منتجا هذه النتيجة فإنه يعد بيعا صحيحا. إذا عرفنا معنى الصحيح عند جمهور أهل العلم. قال المؤلف: الصحيح من الأفعال ما تعلق به نفوذ. المراد بالنفوذ وجوب الإتمام وإكمال العمل. متى يعد البيع نافذا؟ إذا انتقل الملك بين البائع والمشتري في السلعة والثمن، يقال هذا بيع نفذ بالذال، بمعنى أنه تمت الفائدة منه ونفذ حكمه وثبت هذا الحكم وهذه النتيجة.
به نفوذ واعتداد، يعني أن الفعل يعتد به ويلتزم آثاره ونتائجه. قال المؤلف به نفوذ، لأن النفوذ يتعلق بالعقود، وقال واعتداد، لأن هذا في العبادات، إذا صارت الصلاة صحيحة معنى أنها معتد بها، لا يطالب العبد بأداء صلاة أخرى. فإذا عرفنا أن الصحيح ما أثمر النتيجة المرتبة عليه. النتيجة في المعاملات هو نفوذ العقد، والفائدة من العبادات الاعتداد بالعبادة شرعا. قال المؤلف والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. إذن الفاسد هو ما لا تترتب نتيجته عليه، وهذه النتيجة على طريقتين: نتيجة في المعاملات بحيث لا يعد العقد نافذا ولا تترتب عليه آثاره، فإذا كان البيع فاسدا لم ينتقل الملك بين البائع والمشتري في الثمن والسلعة. وأما الفاسد في العبادات فهو الذي لا يعتد به. إذا تقرر هذا فإنه قد اختلف أهل العلم في الفاسد في العبادات، ما معنى عدم الاعتداد به؟ فالجمهور يقولون المراد بالصحيح من العبادات ما وافق الأمر، وعند الحنفية أن الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء. ونمثل لذلك بمسألة، مسألة صلاة غير المتوضئ الناسي لحدثه، لما فرغ من الصلاة وسلم تذكر الحدث، فحينئذ هل يؤجر على صلاته؟ نعم. هل هي موافقة للأمر في ظنه؟ نعم. هل يؤمر بقضاء هذه الصلاة؟ نعم. طيب، هل نعدها صحيحة أو لا؟ إن قلنا الصحة في العبادات معناها عدم المطالبة بالقضاء، فهذا يطالب بالقضاء، ومن ثم هذه الصلاة التي صلاها محدثا تعتبر باطلة، ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنه يطالب بالقضاء. وإن قلنا الصحيح ما وافق الأمر وأجر عليه العبد، فصلاة المحدث يؤجر عليها وهي موافقة للأمر، فعلى ذلك تعتبر صحيحة. وهذا هو ايش؟ الخلاف بين اهل العلم. الجمهور يقولون الصحيح ما وافق الامر، والحنفيه يقولون الصحيح ما اسقط القضاء. ولعل قول الحنفيه في هذه المساله اقوى من قول الجمهور، لان قضيه الثواب وعدم الثواب هذه مترتبه على الاحكام تكليفية، وأما الصحة والفساد هذه يترتب عليها الاعتداد بالفعل وعدم وجوب قضائه. هذا ما يتعلق بالأحكام هذا ما يتعلق بالأحكام الشرعية، ولعلنا إن شاء الله نرجع البحث فيما يتعلق بتعريف المصطلحات التي يكثر ورودها كثيرا عند أهل العلم للقاء آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. في سؤال ولا شيء؟ الحمد لله كل شيء واضح.